يقول المؤلف رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بباب ما جاء في الاستقصاء بالأنواع. فإن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة وهي قول باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، ليبين ما ورد من النهي عن الاستسقاء بالأنواع، والأنواع كما تقدم جمع نوع، والمراد به النجم، وكان هذا من أعمال أهل الجاهلية ومن أفعالهم، كانوا يستسقون بطلوع الأنواع، فإذا طلع نوع كذا ومطر قالوا: مطرنا بنوع كذا، يعني بسبب ذلك النوم. فجاء الإسلام بإبطال ذلك، ولا يجوز أن ينسب نزول المطر إلى أي نوع من الأنواع أو طالع من الطوالع، فإن المطر إنما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي خلقه، وهو سبحانه الذي تفضل على عباده بإنزاله، فلا يجوز أن ينسب نزول الغيث إلى هذه الأنواع، فإن هذه مخلوقة التي لم يجعلها الله تعالى سببا لنزول الغيث، وليست بقادرة على أن تنزل، وإنما هذا بقدرة الله تعالى وحده. فلذلك جاء النهي عن ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام على بعض الأدلة الدالة على ذلك فيما تقدم من الدروس. ثم إن المصنف رحمه الله يستدل أيضا بالنهي عن ذلك بما رواه البخاري ومسلم، لأنه قال المصنف: ولهما، يعني وللبخاري ومسلم، عن زيد بن خالد، هو الجهني رضي الله عنه. زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، توفي سنة 68 من الهجرة وعمره 85، وكان عمره 85 سنة رحمه الله. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى لنا يعني صلى بنا، صلى لنا أي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أي صلاة الفجر بالحديبية، وهي معروفة اليوم بالشميسي، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة، وهو ذلك العام الذي صد النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه عن الدخول إلى المسجد الحرام، كما أشار إليه القرآن في قوله سبحانه: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، معكوفا يعني مصدودا وممنوعا أن يبلغ محلة. والنبي عليه الصلاة والسلام صد عن دخول الحرم، فمنعه كفار قريش من أن يدخل حدود الحرم، فكان واقفا عليه الصلاة والسلام عند الحد، ولذلك كان نازلا في الحرم، وإذا جاء وقت الصلاة دخل عليه الصلاة والسلام وصلى في الحرام، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى محله. فدل ذلك على أن نزوله عليه الصلاة والسلام كان في حد الحرم تماما، فمنعه المشركون من أن يدخل إلى الحرم، لكن في الصلاة كان يدخل عليه الصلاة والسلام كما روي ذلك في مسند الإمام أحمد وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام كان مضطربا في الحل، فإذا جاء وقت الصلاة دخل إلى الحرم وصلى فيها. فاستدل العلماء رحمهم الله بهذا على أن المضاعفة في المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام هي حدود الحرم، وأنها شاملة لحدود الحرام. استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها هذا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الحديبية مضطربا في حل، فإذا جاء وقت الصلاة دخل إلى الحرم وصلى بها. قالوا فدل هذا على أن أفضلية الصلاة في المسجد الحرام شاملة لعموم الحرم، شاملة لعموم الحرم، وهي 100,000 صلاة، وهي 100,000 صلاة. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني أنه أصابهم مطر في الليل قبل أن يصلوا الصبح، فلما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هذا الكلام الآتي، وهذا من باب اختيار المناسب، الوقت المناسب للتكلم عن المسألة المناسبة، فنزول المطر ناسب أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام حكم الاستسقاء بالأنواء كما كان يفعله أهل الجاهلية، فلما نزل المطر ناسب النبي عليه الصلاة والسلام لأن يحذر عن هذا الفعل من أفعال الجاهلية، لأن هذا أوقع في النفس، لأنه وقت حصول الشيء ووقت حدوثه يكون ذلك أبلغ في التأثر به وفي قبوله. قال على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف يعني انصرف من الصلاة، فلما انصرف يعني انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة وانتهى منها وأقبل بوجهه على الناس، فلما انصرف أقبل على الناس يعني بوجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا هي سنته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه ولقى الناس وجهه حتى يتساوى الناس في النظر إليه، ولا حتى يلقي أو بعض الناس يلقي بعض المؤمنين جهة غير وجهه عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعله بعض الناس إذا انصرف، وهو بعض الأئمة إذا انصرف لا يلقي الناس بوجهه، فهذا خلاف الأولى، خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إن بعض الأئمة إذا انصرف من الصلاة جعل المأمومين عن يمينه واستقبل بعض الصف بوجهه والبعض الآخر استقبلهم بظهره، هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. أولا حتى يتساوى الناس في أن الإمام يقبل عليهم بوجهه. الأمر الثاني حتى لا يلقي بعض الناس ظهره أو يلقيهم جنبه، لأن هذا ليس من الأدب، من الأدب أن تلقي الناس وجهه، ولذلك يكره للإمام أن يطيل المكث في مصلاه حتى لا يلقي الناس ظهره، إنما لقى الناس ظهره لضرورة الاقتداء به، فإذا انتهى الاقتداء به فإنه وانتهى من الصلاة فإنه ينصرف إليه بوجهه ويستقبل الناس بوجهه. قال فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه، أقبل على الناس يعني بوجهه، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا أسلوب تعليمي من النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام من أساليبه في التعليم أنه إذا أراد أن يعلم الصحابة المسألة من العلم طرحها على هيئة سؤال، أتدرون ماذا قال ربكم؟ لأن هذا أبلغ في فهم المسألة وفي التشوق لها وفي التطلع إليها، لأن الإنسان حينما يأتيك ويسألك عن مسألة لا تعلمها أنت وأنت تعلم أنه يعرف حكمها وأنه سيبينها لك، أن يكون عندك تطلع وتشوق إلى معرفة هذه المسألة، وهذا أبلغ من كونه يلقي عليك المسألة مباشرة، يلقي عليك المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو خير المعلمين عليه الصلاة والسلام كان يستخدم هذا الأسلوب، وهذا أسلوب تربوي تعليمي سليم، وهو طرح السؤال على المتعلمين حتى يكون عندهم تشوق وإقبال واستيعاب لجواب هذه المسألة ومعرفة حكمها. قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فماذا أجابوا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أهل العلم: وهذا من الأدب، وهذا من حسن الأدب، أن المسؤول عن علم لا يعلمه فعليه أن ينسب العلم إلى علمه، يقول: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا من حسن الأدب الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فعلينا أن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم. وعلى الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها، مسألة شرعية لا يعلمها، لا يجوز له أن يفتي بغير علم، وليحذر من ذلك، فإن الإفتاء بغير علم خطر عظيم. الله عز وجل يقول: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه أصول المحرمات التي حذر النبي، حذر الله عز وجل عباده من الوقوع فيها. فلا يجوز الإنسان أن يتكلم في مسألة شرعية إلا عن علم، وليحذر المسلم من أن يقدم على ذلك، فإن هذا من أخطر ما يكون. ولذلك كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين، كان علماء الصحابة وعلماء التابعين من أحذر الناس عن الفتية، فكان أحدهم ربما يؤتى ويسأل عن المسألة فيقول: اذهب إلى فلان اسأل، ثم الآخر يحيله على آخر حتى يعود السائل إلى الأول. كل ذلك من شدة حرصهم على سلامة دينهم، لأن الفتوى أمرها عظيم، لأن الإنسان يبلغ عن الله وعن رسوله الحكم، إذا لم يكن على علم يقين ومتثبت فإن عليه أن يحذر من ذلك. وقد روي في الحديث المرسل عند الدارمي وغيره: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. ولذلك يقول الإمام القيم: أجرأ الناس على الفتية أعلمهم بها وأجهلهم بها، لأن العالم إذا كان مستوعبا لها لا يتردد في الفتوى لعلم، وأما جاهل فهو يفتي بغير علم لأنه لا يعرف خطورتها وما يترتب عليها من ضرر وما يترتب عليه هو من إثم عظيم، لأنه قال عن الله تعالى ما لا يعلم. فليحذر المسلم من ذلك غاية القدر. قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال أصبح من عباد، يعني قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، قال الله تعالى أصبح من عباد، لعله صار هذا، قال يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني وكافر بي. فقوله أصبح من عبادي، قوله عبادي هنا عندنا مضاف ومضاف إليه، أما المضاف فهو عباد، وأما المضاف إليه فهي الياء. فما نوع الإضافة هنا؟ الإضافة هنا للعموم لتشمل جميع الخلق، مثل في قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الإضافة هنا للعموم، ويدل عليها أيضا التقسيم الذي بعدها، وهو قول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فدل ذلك على أن المراد بالإضافة هنا إضافة إيه؟ العموم. فإن الإضافة أحيانا تكون للتشريف، وأحيانا تكون للعموم، وأحيانا تكون لغير ذلك الخصوصية والملك، يقول غلام زيد وغلام أحمد ونحو ذلك، يدل على الاختصاص والملك، يعني أنه ملك لزيد ومختص به. فالإضافة لها عدة معاني، فمن معاني الإضافة العموم كما في هذا الحديث، وكما في قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ويدل على أن المراد بهذه الإضافة أيضا العموم قوله سبحانه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولذلك في هذا الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وقوله أصبح من عبادي مؤمن هذا أيضا موصوف لصفة محذوفة، موصوف صفة لموصوف محذوف، قوله مؤمن هذه صفة لموصوف محذوف، تقديره عبد مؤمن، تقديره عبد مؤمن، عبد مؤمن. ولذلك في الآية الأخرى ولعبد مؤمن خير من مشرك. أما هنا فالموصوف حذف للعلم به، الموصوف هنا حذف للعلم به، تقديره أصبح من عبادي عبد مؤمن، عبد مؤمن. وكذا فيما بعدها وكافر، أي وعبد وكافر، وعبد كافر، فعبد موصوف محذوف يدل عليه هذه الصفة، وقوله كافر أي عبد كافر. قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. هذا الواجب على أهل الإيمان، والواجب على كل مؤمن أن ينسب الفضل إلى أهله. فهنا المطر وهذا الغث من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى، فيجب أن ينسب إليه ولا ينسب إلى مخلوق غيره. ولذلك يعتم من نسب هذا إلى غير الله بأن نسبه إلى الكواكب، وقال مضلنا بنوع كذا وكذا، وهذا من أقوال من اعتقادات الجاهلية التي حذر عنها الإسلام. لكن المؤمن بالله سبحانه وتعالى الذي يعلم أن هذا الفضل من الله لا ينسبه إلى غيره، فيقول مطلنا بفضل الله وبرحمته. فهذا الواجب على المؤمن عند نزول الغيث وعند حصول أي نعمة من النعم أن ينسبها إلى الله عز وجل، فيقول ذلك من فضل الله ومن رحمته. لكن لو كانت حصولها بسبب أحد ثم بسبب أحد، كان الإنسان يشتي إليك نعمة يمن الله، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا المخلوق سببا لك. لكن بالنسبة للمطر لم يجعل الله سبحانه وتعالى مخلوقا سببا في نزوله، وإنما هو تفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. فلا يجوز أن ينسب نزول المطر إلى هذه النجوم وهذه الطوارئ فيقال مطرنا بنوع كذا، يعني بسبب ظهور ذلك النوع أو بسبب غياب ذلك النوع، كل ذلك قول باطل. إنما المطر والغيث في يد الله سبحانه وتعالى، ونزوله فضل من الله ونعمة. ولذلك قد يظهر هذا النوع الذي يعتقد أو يعتقد أهل الجاهلية أو من فيه شيء من أعمال الجاهلية، قد يظهر هذا النوع وهذا الطالع ولا ينزل المطر، فدل ذلك على أن ظهور هذه الطوالع وهذه الأنجم ليس لها أثر في نزول هذه الأمطار، وإنما نزولها بيد الله سبحانه وتعالى وفضله ونعمته على خلقه. فلذلك أهل الإيمان إذا نزل المطر قالوا مطرنا بفضل الله وبرحمته، وهذا هو الواجب على المؤمنين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يقول الله تعالى حديث قدسي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ثم قوله كافر بالكوكب، هل هذا الكفر كفر أكبر يخرج من الملة، أو هو كفر أصغر لا يخرج من الملة؟ وقال هذا لا يخلو، إما أن يعتقد القائل أن نزول المطر كان من فعل ذلك النجم، وأن هذه النسبة يعني نسبة المطر إلى هذا الكوكب هي نسبة خلق وإيجاد، فلا شك أن هذا كفر، لأنه لا يجوز أن ينسب الخلق إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وأما إن كانت نسبة هذا المطر إلى هذا النوع نسبة سبب أن طلوعه كان هو سبب نزول المطر فهذا شرك أصلا لا يخرج من الملة، ولكنه من أكبر الذنوب، لأنه لا يجوز للمسلم أن يجعل شيئا سببا لشيء لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا له، لا شرعا يعني ونصا ووحيا ولا قدرا، لأن هناك أسباب قدرية جعلها الله سبحانه وتعالى، كالولد لا يحصل الولد إلا بسبب النكاح بين الرجل والمرأة، فهذا سبب قدري وهو أيضا سبب شرعي لأن الله أمر به، وهناك أسباب شرعية دل عليها القرآن والسنة أن هذا الشيء لا يحصل إلا بسبب ذلك الشيء. لكن المطر الأدلة تدل على أنه حصل بفضل الله وبرحمته من دون سبب من الأسباب، فلذلك من نسب نزول الأمطار إلى مخلوق من المخلوقات وجعل نزول المطر بسبب ذلك المخلوق فقد خالف الشرع وارتكب كبيرة من الكمائن، ويوصف بالكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فقد ارتكب كفرا أصغر. وهذا كثير في كثير من المحرمات، جاء الوعيد بالكفر على من ارتكبها مما يدل على أنها من أكبر الكبائر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام من أتى حائضا فقد كفر، فقد كفر، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الكفر هنا هو كفر دون كفر لا يخرج من الملة، وهو كفر عملي، كفر عملي لا يخرج صاحبه من الملة. نعم. قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، لماذا؟ لأنه نسب هذا المطر إلى غير خالقه أو غير متسبب فيه، فلذلك كفر بقوله ذلك عياذا بالله. فليحذر المسلم أن يقع في هذا الأمر الخطير الذي حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه غاية التحذير في هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة. نعم. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، يعني في معنى هذا الحديث، وقوله ولهما ظاهر هذا أن أيضا حديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم، لكن تعقبه أهل العلم وقالوا لا، هذا الحديث حديث ابن عباس لم يخرجه البخاري وإنما انفرد به مسلم، فهذا وهم من المصنف رحمه الله، وهذا إنما أخرجه مسلم كما نبه عليه صاحب تيسير العزيز الحميد، وهو حفيد المصنف، وهو حفيد المصنف الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، هو حفيد المصنف، نبه على أن هذا الحديث ليس مما رواه البخاري وإنما هو مما انفرد به مسلم. والشيخ سليمان ابن عبد الله هذا من كان رحمه الله من أعلم الناس في زمانه بالحديث، وكان متمكنا في علم الحديث وفي علم الرجال رحمه الله. توفي شهيدا في وقعة الدرعية سنة 33 ومائتين من الهجرة رحمه الله تعالى. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. يقول في ذلك الحديث بيان لسبب النزول فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فيقول إن سبب نزولها هو أنه لما نزل المطر قالوا وإذا نزل المطر قالوا صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قالوا فلا أقسم بمواقع النجوم، والمراد مواقع النجوم هي مطالعها ومغيبها، هي مطالع النجوم ومغيبها، على التفسير بأن مراد بقوله تجعلوا رزقكم يعني المطر، فلا أقسم مواقع النجوم المقصود بها هي مطالعها ومغيبها. وهذا إحدى التفسيرين في الآية، كما تقدم معنا في الدروس الماضية أن قوله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قيل المراد بالرزق المطر، وقيل المراد بالرزق هو القرآن، وما وتقدم الكلام على ذلك. فقوله أيضا فلا أقسم بمواقع النجوم على القول، لأن المراد بقوله رزقكم رزقكم أنه المطر، فيكون فلا أقسم بمواقع النجوم المراد به إيش؟ النجوم السماء هذه، والمراد مواقعها أين مطالعها ومغيبها، المراد مطالعها ومغيبها. وأما على القول بأن المراد بقوله سبحانه وتجعلون رزقكم يعني القرآن، فيكون المراد بقوله فلا أقسم بمواقع النجوم المراد به النجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما، نزل على النبي عليه الصلاة والسلام منجما. ويحتمل أن المراد بالآية المعنيين كما تقدم، فإنه لا تعارض بينهما، فإنه لا تعارض بينهما، وتقدم الكلام على ذلك في الدروس الماضية. نعم.
قوله وعن زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله صلى لنا أي بنا، قال الحافظ وفيه إطلاق ذلك مجازا. قوله بالحديبية بتخفيف يائها وقد تثقل،
هي حديبية والحديبية، وهي معروفة الآن بالشميسي عند الناس، معروفة الآن بالشميسي.
قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون التاء المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء. قوله سماء أي مطر. قوله فلما انصرف من صلاته أي إلى المأمومين،
انصرف يعني أقبل عليه بوجهه. نعم.
قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي النساء ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. قوله قالوا الله ورسوله أعلم، قوله قالوا الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب.
نعم، هذا الواجب، ولا يتكلم الإنسان إلا بعلم، وليحذر الإنسان أن يتكلم في المسائل الشرعية عن غير علم، إن هذا من أخطر ما يكون على الإنسان أن يتكلم عن غير علم، لأنه يبلغ عن الله وعن رسوله غير مراد الله ومراد رسوله، هذا من أفضل بالله. نعم.
إذا سئل وما يعرف يقول الله ورسوله أعلم الآن، من الطلبة مثلا
أي يقول الله ورسوله، نعم يعني الله ورسوله أعلم أن الحكم به.
قوله أصبح من عبادي مؤمن بي لأنه
بعض العلماء يقول الله أعلم فقط، لأن الرسول ما هم موجود، يقول الله أعلم
لأنه نسب الفعل إلى فاعله الذي لا يقدر عليه غيره. قوله وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثير في إنزال المطر، فهذا لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله تعالى. قوله ولهما من حديث،
الواجب أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، بل على حد قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الواجب على المسلم في باب الأسماء والصفات أن يصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، فإن الله تعالى أعلم بمراده وأعلم بنفسه، ورسوله أعلم بالله من سائر الخلق، فيجب علينا أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون، تقدم معناه قريبا.
فيه مسائل
الأولى تفسير آية الواقعة،
وهي قوله سبحانه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتقدم الكلام عليها. نعم.
الثانية ذكر الأربع من أمر الجاهلية.
وقلنا بأربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. نعم.
الثالثة ذكر الكفر في بعضها.
والاستسقاء بالنجوم. نعم.
الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة.
نعم، من الكفر لأنه يقع أربع في أمتي فجعلهم من أمته. نعم، مع ارتكابهم هذه الأمور فلم يخرجهم عن أمته، يعني أمة الإجابة. نعم.
الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة.
أي بسبب نزول النعمة، منهم من يكون مؤمن بأنه ينسب هذه النعمة إلى الله ويجعلها من فضله تعالى ورحمته ونعمته، ومنهم من يكفر بها فينسبها إلى غيره سبحانه وتعالى فيكفر بذلك القول.
السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع.
أي التفطن للإيمان، والإيمان
هذا الموضع،
وهو أن يحذر من الكفر في هذا الموضع، يحذر من أن ينسب هذه النعمة إلى هذا النوع وهذا الكوكب فيقول مطلنا بنوع كذا وكذا. وتقدم معنا أنه لو قال مطلنا بنوع كذا فهذه نسبة المطر إلى هذا النوع، وهذا هو محل النهي بأن يجعل تكون باء للسببية، لأن الباء تدل على السبب، فيجعل نزول المطر ظهور هذا النوع هو سبب نزول هذا المطر. لكن لو قال مطلنا في نوع كذا فإنه لا بأس بذلك، لأن في الإضافية، يعني كأنه جعل هذا نزول المطر في وقت ظهور هذا النوع فلا بأس، كما لو قال إنسان مطلنا في شوال أو مطلنا في رمضان أو في محرم فلا بأس بذلك، فليفرق بينهما.
الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا،
لأن نسبة المطر إلى النوع على ثلاثة أنواع: إما أن ينسبها نسبة إيجاد فهذا شرك أكبر وكفر بالله، وأما أن يجعل ظهور المطر هو سبب نزول هذا المطر، ظهور النوع هو سبب نزول المطر بأن يقول مطرنا بنوء كذا، الباء هنا للسببية، فهذا أيضا شرك أصغر وكفر أصغر. وأما أن يقول مطلنا في نوع كذا فهذا لا بأس به، لأن في الظرفية، وإنسان ينسب نزول المطر إلى الزمان إلى وقت يعني، هذا المراد به الوقت، ولكن ليس المراد النسبة أنه يكون سببا هذا المخلوق، لا، لكنه يجعله ظرفا وزمانا لنزول هذا المطر، فهذا لا بأس. فهذه على ثلاثة أقسام، اثنان ممنوعان واحد لا بأس به. نعم.
التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم،
إيه، لأن ذلك أملأ في فهم المسألة وفي استيعابها وفي التشوق إليها وفهمها. نعم. العاشرة وعيد النائحة، نعم عندكم العاشرة وعيد النائحة، وأنها تبعث يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله، وهذا وعيد شديد على ذلك الفعل المحرم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الأذان والإقامة. والأذان لغة الإعلام، وشرعا
لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على تعريف الصلاة وبيان وجوبها وعلى من تجد وبيان حكم ترك الصلاة، وانتهى من ذلك أتباعه بذكر حكم الأذان والإقامة، فعقد رحمه الله هذا الفصل لبيان الأحكام المتعلقة بالأذان وبالإقامة. نعم.
الأذان لغة الإعلام، وشرعا إعلام بدخول وقت صلاة أو قربه لفجر فقط بذكر مخصوص.
قال: والأذان لغة الإعلام، ومنه قوله سبحانه: وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. والمراد بقول أذان يعني إعلام من الله ورسوله، وكذلك قوله عز وجل: وأذن في الناس بالحج، يعني أعلم الناس بالحج وأخبر الناس بوجوب الحج. نعم. فالأذان في اللغة هو الإعلام، وفي الاصطلاح اصطلاح أهل العلم هو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط، فإنه لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت لأنه إعلام بدخول الوقت إلا في الفجر، إلا في الفجر. والحكمة في ذلك أبان عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، حتى القائم يذهب إن كان يحتاج إلى وضوء أو يستريح ونحو ذلك، والنائم يستيقظ. فلذلك شرع الأذان قبل الوقت في صلاة الفجر في الفجر خاصة، أما غير الفجر فلا يصح أن يؤذن قبل الوقت، لأن في الفجر الحاجة داعية إليه، لأن أكثر الناس نيام، فيؤذن قبل الفجر حتى يستيقظوا ويتهيأوا للصلاة وأن لا يتأخروا عليها. وكذا فيه تنبيه أيضا للقائم إن كان يستريح ونحو ذلك، أو يوتر ونحو ذلك. نعم.
بذكر مخصوص.
نعم. هو إعلام بدخول وقت صلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص، وهي ألفاظ الأذان وجمل الأذان المعلومة، لا يجوز إنسان أن يأتي بجمل من عنده، لا، بألفاظ مخصوصة وجمل معينة من الشارع. نعم.
والإقامة لغة مصدر أقام.
الإقامة لغة مصدر أقام، بمعنى نادى، قام يقيم إقامة، نادى ينادي منادات. نعم.
وشرعا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص.
وأما في الاصطلاح فهي إعلام بالقيام إلى الصلاة، الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، وأما في الإقامة إعلام بالقيام يعني بالنهوض إلى الصلاة لأدائها أيضا بذكر مخصوص، وهي جمل الأذان المعلومة. نعم.
وهما فرضا كفاية.
وهما فرضا كفاية، فرضا كفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فرضا كفاية. ولذلك لو كان البلد يكفيه أن يؤذن فيه مسجد واحد لأجزأ عن سائر المساجد، ولا يجب على كل مسجد أن يؤذن. إذا كان مثلا في البلد ليس بكبير وأذن مسجد واحد وبقية المساجد لم يؤذن فلا بأس، لأنه روي في الحديث أن المساجد في المدينة في عهد النبي كانت سبعة، ولم يكن أحد يؤذن إلا بلال، فكانوا يكتفون بأذان بلال ويقيم كل مسجد لنفسه لأنهم كانوا يسمعون الأذان. أو لو قدرنا البلد أكبر من ذلك ويكفيها مؤذنين أو ثلاثة فلا بأس أن يكونوا بقية المساجد ما تؤذن، لكن لو أذنت فلا بأس، وهذا شيء حسن. لكن ينبغي أن يراعى لو أن مؤذن أحد المساجد تأخر في الأذان فلا ينبغي أن يؤذن ويكتفي بأذان غيره حتى لا يشوش على الناس، ولا سيما في الفجر في رمضان، فإن بعض المؤذنين لا يحسنون، تجد يتأخر عن الأذان لربع ساعة وعشر دقائق ثم يأتي ويكون الأذان قد أذن ثم يؤذن ويشوش على الناس. الأولى في مثل هذه الحالة أن لا يؤذن ويكتفي بأذان غيره من الناس، لأن الأذان الواجب حصل، الأذان الواجب حصل بغيره، فلا ينبغي له أن يشوش على الناس، هذا الذي ينبغي. أو كذلك حتى في غيره في غير فجر في رمضان، يعني إذا تأخر في الأذان ينبغي لا يؤذن إن كان هناك مسجد آخر قد أذن غيره حتى لا يشوش على الناس.
وهما فرضا كفاية لخبر إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم، متفق عليه.
نعم، حديث هذا مالك بن الحويرث أن النبي قال له ذلك، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم.
والأمر يقتضي الوجوب. وعن أبي الدرداء مرفوعا، ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، رواه أحمد والطبراني.
أعوذ بالله. إن إقامة الصلاة جماعة واجبة على الرجال الأحرار القادرين، وكذلك الأذان فرض كفاية، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما لا يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستمع إليهم، إن أذنوا تركهم، لأن الأذان من أعلام الإسلام الظاهرة، من أعلام الإسلام الظاهرة، فإن سمع أذان لم يقاتلهم، وإن لم يسمع أذانا قاتلهم، دل على أنهم غير مسلمين، ولذلك يقاتل أهل بلد مسلمين لكنهم تركوا الأذان، فإنهم يقال لهم أذنوا إلا قاتلناك، فإن لم يؤذنوا فإنهم يقاتلون. لماذا؟ لأن الأذان من أعلام الإسلام الظاهرة التي يجب على المسلمين أن يعنوا بها، فهي من أعلام الإسلام الظاهرة، وقد اشتمل الأذان على جمل عظيمة، توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له والإقرار بالشهادتين بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم التذكير بالخير وبالفلاح وهي الإقدام على هذه الصلاة، غير ذلك جمل الأذان تشتمل على معان عظيمة. نعم.
ولا يشرعان لكل من في المسجد،
ما يشرعان لكل من في المسجد، يكفي وذن واحد. نعم.
بل تكفيهم المتابعة وتحصل لهم الفضيلة.
اي نعم، ينبغي للسامع الأذان أن يقول كما قال المؤذن، فإن ذلك من أسباب حصول الشفاعة له، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله تعالى للنبي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فلا يشرع الأذان والإقامة لكل من في المسجد، لا، الذي يؤذن واحد والذي يقيم واحد، وهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي وهو الواحد سقط الإثم عن الباقين، لكن ينبغي للسامع أن يجيب المؤذن، والمراد بالإجابة أن يردد خلفه،
للصلوات الخمس المؤدات والجمعة
هذا فرض الكفاية في الصلوات الخمس المؤداة والجمعة، لكن في الصلاة المقضية هل يؤذن فرضا؟ لا، لكنه يستحب في الصلاة المقضية أن يؤذن لها، لكنه لا يجب. إنسان فاتته مثلا صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، هل يؤذن لها؟ لو أذن فلا بأس، لكن بقدر ما يسمع من فاته فاته الصلاة فلا يشوش على الناس. ويدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر ونام عن صلاة الفجر أمر به ولم يستيقظ عليه الصلاة والسلام إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالا أن يؤذن فأذن بلال وأقام. قال فدل ذلك على مشروعية الأذان للصلاة المقضية. لكن قالوا هذا يسن وليس بفرض كالصلوات الخمس والجمعة هذه فرض لكن المقضية قضاء لا هذه يسن لها لكن الصلوات الخمس المؤداة في وقتها لا بد من الأذان لها. لكن لو صلوا بغير أذان ولا بإقامة هل الصلاة تصح؟ نعم الصلاة صحيحة لأن الأذان والإقامة ليس شرطا للصلاة ولا ركنا وليس من أركان الصلاة فتصح الصلاة بدونهما. فلو صلى الإنسان من غير أذان ولا إقامة أو صلى الناس من غير أذان وإقامة فالصلاة صحيحة.
على رجال أحرار مقيمين بقرى وأمصار لا على رجل واحد.
يأتي بعض الناس بعض القبائل ببخلهم ويقول تراهم خشية في الأضياف خلصا يصلون الصلاة بغير أذان.
لا على رجال أحرار مقيمين بقرى وأمصار لا على رجل واحد ولا على نساء وعبيد.
على رجال أحرار مقيمين لأن العبيد تجب عليهم الجماعة كما سيأتي معنا. على رجال أحرار مقيمين بالقرى وبالأمصار وبالوزان. أما المسافر فإنه يستحب له. ولذلك قال النبي عليه السلام إذا كنت وحدك فأذن فإنه لا يسمع أذانك حجر ولا مدر ولا شجر ولا إنس ولا جن إلا شهد لك.
لا على رجل واحد ولا على نساء وعبيد ومسافرين.
لا على رجل واحد فإنه لا يجب لأن المراد به إعلام آخر. لك رجل واحد يستحب أن يؤذن لكنه لا يجب عليه. ولا على نساء وعبيد ومسافرين فإنه لا يجب عليهم. لكن النساء لا يسع لهم كما سيأتي والمسافرين والعبيد يسن لهم ذلك.
بل يكرهان لنساء
بل يكرهان يعني الأذان والإقامة يكرهان للنساء لما روى البخاري في صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على النساء أذان ولا إقامة واستحب بعض العلماء وهم مذهب الشافعي الإقامة فقط للنساء لأن هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها الإقامة فقط.
بل يكرهان لنساء وخناثا ولو بلا رفع صوت. لكن يسنان لمنفرد ذكرا وسفرا
يسنان في السفر لما قال ولا مسافر يعني انه لا يجب على المسافرين لكنه يسن للمسافرين. وقال لا يجب على الواحد لكنه يسن للواحد فلا معارضة بين كلامه.
لكن يسنان لمنفرد
وكذلك المقضية يسن الأذان لصلاة المقضية كما تقدم
لمنفرد ذكر وسفرا ولمقضية.
لكن يسنان لمنفرد يعني يسن للمنفرد أن يؤذن ويقيم إذا كان ذكرا. أما الأنثى فتقدم أنه يقاه لها الأذان والإقامة بحديث البخاري ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال وسفرا كذلك يسن الأذان والإقامة سفرا لأن تقدم أنه لا يجب لكن فالوجوب شيء والسنية شيء آخر. فيسن للمسافرين أن يؤذنوا ويقيموا وكذلك في الصلاة المقضية لا تجب لكن يسن أيضا الأذان والإقامة للصلاة المقضية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتت صلاة الفجر.
فيقاتل بالبناء للمفعول ونائب الفاعل قول أهل بلد تركوهما.
يقاتل مبني المفعول نائب الفاعل أين هو قول أهل أهل بلد تركوهما يعني أذان الإقامة لأنه من أعلام الإسلام الظاهرة، فيجب على كل أهل بلد أن يعلنوا بهما وأن يظهروا هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين. فإن تركوهما يعني الأذان والإقامة فإنهم يؤمرون بهما، فإن أصروا على الترك فإنهم يقاتلون حتى يقيموهما.
فيقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة، أي يقاتلهم الإمام أو نائبه إذا اتفقوا على تركهما، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام أجزأ عن الكل. وإن واحدة
قام بهما من يحصل به الإعلام أجزأ عن الكل، يعني عن كل الناس في ذلك البلد أو عن كل المساجد. فلو قدر أن البلد فيها 10 مساجد، لكن إذا أذن واحد أسمع جميع أهل البلد، هل يجب على جميع أهل المساجد أن يؤذنوا؟ لا يجب، كما تقدم لما روي أن المدينة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيها 7 مساجد، وكانوا يكتفون بأذان بلال، وكان لكل مسجد وكل مسجد يكتفي بالإقامة يقيم، لكن الأذان يكتفون بأذان بلال. فهذا فكذلك أهل البلد لو كان الواحد يكفي أو كانت أكبر من ذلك ويؤذن فيها 2 كل واحد في جانب من البلد أجزأ ذلك، ولا يجب على كل أهل مسجد أن يؤذنوا.
وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام أجزأ عن الكل وإن واحدة، وإلا زيد
كان واحدة، إذا كان هذا يجزي الواحد ويكفي يسمع أهل البلد أجزأ ذلك عن الجميع.
وإلا زيد بقدر الحاجة،
وإلا زيد بقدر الحاجة، قد أكبر من ذلك حجي إلى 2 فإنه يزال، حجي إلى 3 يزال. ولو أذن أهل المساجد كلهم فلا بأس بذلك،
كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحد
دفعة واحدة بمكان واحد أقوى لصوتهما.
ويقيم أحدهم،
ويقيم أحدهم.
وإن تشاحوا أقرع،
يعني لو أذنوا دفعة واحدة في مكان الإقامة لا يحتاجون ذلك، لأنهم الإقامة يسمعون، لأن الإقامة للحاضرين بخلاف الأذان، الأذان لكل أهل البلد، للنساء ولمن لا تجب عليه الصلاة حتى يسمعون بخلاف الإقامة، لأن الإقامة خاصة في أهل المسجد، لكن الأذان لأهل البلد كلهم، من كان يجب عليه حضور الجماعة ومن لا يجب كالنساء والمريض حتى يعلموا بدخوله في الصلاة. أما الإقامة فهي إعلام لمن في المسجد، ففرق بينهما. فلذلك لو أذن 2 أو 3 دفعة واحدة في مكان واحد حتى يكون أقوى لصوتهما، عند الإقامة لا يحتاج إلا إلى واحد، فيكفي واحد. لو تشاح كل واحد منهم يريد هو أن يقيم يقرع بينهما. نعم.
وتصح صلاة بدونهما لكن يقرأ،
وتصح صلاة بدونهما لكن يقرأ، يعني تصح الصلاة بدون الأذان والإقامة لكن تقرأ، لأن الأذان والإقامة ليس شرطا في الصلاة وليس ركنا لها، فتصح بدونهما. نعم.
وتحرم أجرتهما،
نعم تحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، قالوا لأن هذه قربة للفاعل وطاعة فيحرم أخذ الأجرة عليهما. قالوا ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا، لكنه يجوز له أن يأخذ ذلك رزقا من بيت المال، يعني عطاء من بيت المال، لأن بيت مال المسلمين يعطى منه من يقوم بهذه الأمور الدينية عند عدم وجود متطوع كالقضاة والأئمة والمؤذنين وأهل الحسبة ونحو هذه الأعمال الدينية التي تحتاج يحتاج المسلمون إليها، فإن القائمين بها إذا لم يكونوا متطوعين وكانوا محتاجين للنفقة فإنهم يعطون من بيت مال المسلمين، يعطون من بيت مال المسلمين، فهذه لا بأس بها. وكذا لو تبرع له أحد فلا بأس أن يأخذ، لو تبرع له غير بيت المسلمين لا بأس، لكن محل النهي ومحل التحريم أن يشترط شيئا بحيث لو لم يعطى شيئا لما أذن أو لما صلى بالناس، فهذا هو المحرم. وهذا الخلاف ليس في هذه المسألة بل في كل القرب والطاعات، مثل الإمامة ومثل قراءة القرآن، تعليم القرآن ونحو ذلك.
أي يحرم أخذ أجرة على أذان وإقامة لأنهما قربتان لفاعلهما، لا رزقا من بيت المال.
لا رزق من بيت المال يعني نعم، يتحرى ما هو رزق، الرزق يعني العطاء.
فيجوز أخذه وبذله لعدم متطوع، أي
فيجوز للآخذ أن يأخذه ويجوز للحاكم أن يبذله للمؤذن إذا لم يوجد متطوع. فإن وجد متطوع فهو أولى، يعني وكان أهلا للأذان، وكان المتطوع أهلا للأذان وأهلا للإمامة، نعم الحكم واحد فيهما.
لعدم متطوع أي فاعل لهما تطوعا بلا شيء،
أي فاعل
تفسيرية،
حكم ما بعدها حكم ما قبلها. قال لعدم متطوع أي فاعل، لأن أي تفسيرية، النحاة يقولون أن أي المفسرة حكم ما بعدها حكم ما قبلها، كالتابع.
لعدم متطوع أي فاعل لهما تطوعا بلا شيء، كأرزاق قضاة وغزاة،
مثل أرزاق القضاة والغزاة ومعلم القرآن وأهل الحسبة ونحو هؤلاء.
ويسن كون مؤذن صيتا،
يسن في المؤذن نعم أن يكون صيتا، نعم يعني صوته عالي ومرتفع،
أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام أمينا.
لقول النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن زيد ألقيها على بلال فإنه أندى صوتا من، قالوا أنه يعني أبعد صوتا منه، ولم يصل المراد عنده أحسن، لا يعني أبعد صوتا،
لأنه أبلغ في الإعلام أمينا.
لا بد أن يكون أمينا حتى يكون مؤتمن، فلا يؤذن قبل الوقت ولا يؤخر، وحتى إذا ظهر على المنارة عنده دين وأمانة يتمنعه من النظر إلى بيوت الجيران وإلى النساء الجيران. نعم أما اليوم فهذه لا يحتاج إليها. نعم
أي زائد العدالة ليؤمن على الأوقات ونساء الجيران، عالما بوقت الصلاة،
أن يكون عالما وعارفا بأوقات الصلاة. نعم
ليؤذن في أوله، فإن تشاح أي تنازع،
إما يكون هو عالم بوقت الصلاة أو عنده من يخبر، إنسان بصير يخبر. والدليل عليه أن عبد الله بن أم مكتوم كان رجلا أعمى وكان يؤذن، لأن عنده من يخبر، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. نعم
فإن
تشاح لا يعلم بالوقت، لكن عنده من يخبره وعنده عارف بالوقت يخبره فلا بأس.
فإن تشاح أي تنازع فيه إثنان،
اليوم عندهم التقاويم يعملون بها وهي معروفة ومضمونة. نعم
فإن تشاح أي تنازع فيه إثنان،
يعني لو نعم تنازع على الأذان أكثر من شخص فما الحكم؟ يرجح بينهما بإحدى المرجحات الآتية، لأن الأذان من أفضل الأعمال، الأذان من أفضل الأعمال، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام أطول الناس أعناق اليوم القيامة المؤذنون، أو الحديث الآخر المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة، وفي الحديث الآخر عند الترمذي ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، فقعد النبي فذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله المؤذنون المؤذن ورجلا أما قوما وهم عنه راضون، وعبدا أدى حق الله وحق مواليه، فهؤلاء على كثبان المسك، هذا يدل على فضل الأذان وعلى فضل الإمامة. نعم ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا الخلافة لكنت مؤذنة، لولا الخلافة لكنت مؤذنة، لما يعرفه من فضل الأذان. ولذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، هل هو الأذان أو الإقامة، قولان لأهل العلم، رجح أكثرهم أن الإمامة أفضل، قال والدليل عليه أن الإمامة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها بنفسه، وأما الأذان فإنه وكلها إلى غيره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الإمامة أفضل من الأذان. نعم
فإن تشاح أي تنازع فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما أو أفضلهم في ذلك المذكور من الخصال.
نعم فإن تشاح يعني تنازع فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما، يعني أفضلهم في ذلك، يعني في تلك الخصال، يعني في قوة الصوت وفي حسن الصوت وفي الأمانة، الأفضل في هذه الخصال يقدم، ثم بعد ذلك من يختاره الجيران، لأن له أثر على الجيران، إذا صعد إلى يؤذن عندهم من الإمانة والناس يرتاحون لدينهم ولأمانتهم ونحو ذلك، لأنهم يلحقهم أذى، أو قد يلحقهم أذى إذا أذن إنسان لا يرتاحون له أو لا يحسنون الظن به، فلذلك كان لهم الحق في ترجيح من يرونه. نعم.
ثم إن استويا فيها قدم أفضلهما في دين وعقل.
فإذا استوى في الصفات السابقة قدم أفضلهما في الدين وفي العقل. نعم، في الدين وفي العقل أيضا، لأن الدين يحمله على المواظبة على عمله وفي إيمان وتقوى، وهذا من أعظم المرجحات، وكذلك العقل يحمله على حسن التصرف. نعم.
لحديث ليؤذن لكم خياركم. نعم. رواه أبو داود. ثم إن استويا في ذلك قدم من يختاره أكثر الجيران، أي المصلين، لأن الأذان لإعلامهم،
لأن الأذان لإعلامهم، فهم الذين يحتاجون، فهم يختارون من يرغبون فيه. نعم.
ثم إن استووا في الكل فالمميز قرعة،
أي فالمميز القرعة، ويدل على ذلك إذا استووا في هذه الأمور فإن استووا في هذه الأمور كلها ولم يكن أحدهما راجحا على الآخر، فإن الترجيح يكون بالقرعة، فإن الترجيح يكون بالقرعة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان مشروعية هذا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، يعني يقترعوا عليه. نعم. فدل ذلك على أنه يقرع. كذلك نعم، سعد بن أبي وقاص أقرع بين اثنين تشاحوا على الأذان في غزوة القادسية، تشاحوا على الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه،
فأيهم خرجت له قدم،
فأيهم خرجت له القرعة قدم على غيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.